أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنه في مسألة الانحلال الحكمي، حيث لا يثبت الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيلي، هذا شيء يرتبط بما يختار فيما يدركه العقل، أن العقل هل يدرك قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا يدرك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يدرك منجزية الاحتمال وينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان فينبغي أن يكون عدم الانحلال بلحاظ القواعد العقلية ينبغي أن يكون واضحا، لأن احتمال التكليف منجز. نعم، بناء على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان قلنا بأن الأمر يرتبط به بمسألة تقدمت الإشارة إليها، وهو أن العلم الإجمالي كيف نفسره؟ هل هو علم بالجامع فقط بحيث لا ينجز أكثر من الجامع بحده الجامعي؟ وهذا معناه أنه لا ينجز ابتداء وجوب الموافقة القطعية، وإنما يتنجز وجوب الموافقة القطعية باعتبار تعارض الأصول. أو لا، أن العلم الإجمالي ينجز الواقع على واقعه ويدخله في العهدة بحيث تجب الموافقة القطعية لأجل العلم الإجمالي لقطع النظر عن تعارض الأصول، حتى إذا لم تتعارض الأصول وكان يمكن إجراء الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، مع ذلك لا يمكن إجراء هذا الأصل. فإن قلنا بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع فقط، ذكرنا في الدرس السابق بأنه حينئذ يلتزم بالانحلال الحكمي. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالجامع باعتبار أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا الجامع بحده الجامعي الذي ينطبق على كل واحد من ماذا؟ من الطرفين، ولذا لا تجب إلا الموافقة الاحتمالية ولا تجب الموافقة القطعية. وأما ما عدا هذا الواحد الذي ينطبق عليه الجامع فهو مورد للتأمين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن الجامع هو الذي ينجز، لأن العلم الإجمالي هو المنجز، والمفروض أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا شنو؟ الجامع الذي ينطبق على واحد من الطرفين. ما عدا الواحد من الطرفين هو مورد الأصل المؤمن العقلي بحسب الفارض، مورد الأصل المؤمن العقلي قلنا في الدرس السابق، بحيث أنه لو ارتكبهما وكانا في الواقع محرمين هو لا يستحق إلا عقابا واحدا، لأن ما زاد على الواحد هو مؤمن عنه بقاعدة عقلية بحسب الفارض، ولا يستحق العقاب عليه حتى لو صادف الحرام واقعي. وهذا معناه الانحلال الحكمي، هذا معناه ان ما زاد على الواحد مورد الاصل المؤمن، فيكون العلم الاجمالي منحلا انحلالا حكميا. هذا بناء على تفسير العلم الاجمالي بانه علم بالجامع. وأما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالواقع بحيث تجب موافقته القطعية بقطع النظر عن تعارض الأصول، فالظاهر في المقام عدم الانحلال الصحيح وعدم الانحلال بناء على ذلك، يعني يبقى العلم الإجمالي منجزا للطرف الآخر، وذلك لأنه إذا نجز العلم الإجمالي الواقع على واقعه الذي هو مجمل عندي بحسب الفارض، أحد محتملات الواقع، أحد محتملات الواقع هو أنه ينطبق على الطرف الآخر غير المعلوم بالتفصيل، أحد المحتملات هذا بلا إشكال. أنا أحتمل ماذا؟ أن الواقع الذي تنجز علي بالعلم الإجمالي يحتمل انطباقه على ماذا؟ على الطرف الآخر غير المعلوم بالتفصيل، فيكون هو المنجز بالعلم الإجمالي على هذا الاحتمال، على هذا التقدير، على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال متحقق في الطرف الآخر، يكون الطرف الآخر هو المنجز بالعلم الإجمالي. ما عدا ذلك الطرف الآخر المنجز بالعلم الإجمالي على هذا التقدير، ما عداه اللي هو تعلق به العلم التفصيلي، لولا العلم التفصيلي لكان مورد للتأمين صحيح على هذا التقدير، لكن العلم التفصيلي نجزه، تنجز المعلوم بالتفصيل بالعلم التفصيلي على المكلف، لكن من الواضح أن تنجز أحد الطرفين بالعلم التفصيلي لا يخرج الطرف الآخر عن كونه شنو؟ منجزا، لا موجب لخروجه عن كونه منجزا، لا موجب لخروجه عن التنجيز لمجرد أنه حصل علم إجمالي بماذا؟ بأحد الطرفين بعينه. وهذا معناه أن الطرف الآخر يبقى على المنجزية، لأن العلم الإجمالي هو علم بالواقع وهو ينجز الواقع، ينجز وجوب الموافقة القطعية للمعلوم بالإجمال، على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال متحقق في الطرف الآخر، العلم الإجمالي ينجز الطرف الآخر، وهذا الطرف تنجز بماذا؟ بالعلم الإجمالي. فلو ارتكبهما في هذه الحالة يستحق عقابين، عقاب على مخالفة ما تنجز بالعلم التفصيلي، وعقاب على مخالفة ما تنجز بالعلم شنو؟ بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ينجز الواقع على واقعه، وأحد محتملات ذلك كما قلنا هو أنه ماذا؟ أن المعلوم بالإجمال يتحقق في الطرف الآخر، فالطرف الآخر يتلقى التنجيز من العلم الإجمالي، وهذا الطرف يتلقى التنجيز من العلم التفصيلي، فيستحق عقابين، ولا موجب، لا موجب لخروج الطرف الآخر عن التنجيز لمجرد أن العلم التفصيلي قام علما على هذا الطرف، العلم التفصيلي ينجز هذا الطرف والطرف الآخر يتنجز بالعلم الإجمالي، وهذا هو معنى عدم الانحلال، هذا هو معنى عدم الانحلال. فإذن القضية ترتبط بماذا؟ بما يختار من أن العلم الإجمالي هل هو علم بالجامع أو هو علم بماذا؟ بالواقع. هذا كله بلحاظ الانحلال، الانحلال الحقيقي في العلم التفصيلي بلحاظ الأصول العقلية والقواعد العقلية وبقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. تكلمنا عن الحلال الحقيقي، تكلمنا بعد ذلك عن الحلال الحكمي بلحاظ القواعد العقلية، بلحاظ القواعد العقلية وبقطع النظر عن الأصول الشرعية. الآن نتكلم عن الانحلال الحكمي بلحاظ الأصول الشرعية، بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة الشرعية. هل يتحقق الانحلال الحكمي أو لا؟ بماذا؟ بالعلم التفصيلي. لازلنا نتكلم عن علم إجمالي تعلق العلم التفصيلي ببعض أطرافه المعين. تكلمنا أولا عن انحلاله الحقيقي أو لا، ثم تكلمنا في موارد عدم تحقق الانحلال الحقيقي، هل ينحل بالعلم التفصيلي حكما عن الانحلال الحكمي بالعلم التفصيلي بلحاظ القواعد العقلية. الآن نتكلم عن انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، حلاله حكما بلحاظ القواعد الشرعية، بلحاظ الأصول المؤمنة شنو؟ الشرعية. هذا الجواب عن هذا السؤال، ينحل حكما أو لا ينحل حكما بلحاظ القواعد المؤمنة الشرعية، يرتبط بما يختار في مسألة أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما ذهب إلى ذلك المحقق العراقي على ما تقدم، أو أنه لا فقط مقتضي لذلك، مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، بمعنى أنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية ابتداء وإنما ينجزها بتوسط تعارض الأصول في الأطراف. هاي المسلكان المعروفان في هذا الباب، هل الوجوب الموافقة القطعية هل تامة أو لا هو مجرد مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، وإنما يتنجز وجوب الموافقة القطعية باعتبار تعارض الأصول. فإذا قلنا بالاقتضاء، فالصحيح هو الانحلال الحكمي، ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا بالعلم التفصيلي باعتبار عدم تعارض الأصول، باعتبار عدم تعارض الأصول. مع افتراض تعلق العلم التفصيلي بأحد الأطراف المعين، وهذا أمر واضح باعتبار أن الأصل المؤمن لا يجري في الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي، لا يجري في الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي، باعتبار أن الأصل مع العلم التفصيلي يرتفع موضوعه، لأن موضوع الأصل هو الشك، ومع العلم التفصيلي لا شك فيرتفع موضوع الأصل، فلا يجري الأصل في الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي. يضاف إلى ذلك أنه لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر. هذا الطرف الذي تعلق به العلم الإجمالي لا يجري فيه الأصل بعدم تحقق موضوعه، لكن وفي نفس الوقت لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، لا مانع لا في مقام الإثبات أكو مانع يمنع من ذلك باعتبار أن المفروض هو عدم ابتلاء بالمعارض، الأصل في الطرف الآخر ليس له معارض، لماذا؟ لأنه قلنا أن الأصل لا يجري في الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي في اتباع موضوعه، إذا الأصل في الطرف الآخر لا يوجد مانع إثباتا يمنع من ماذا؟ من جريانه فيه. ولا يوجد أيضا قصور في لسان دليل يمنع من شمول للطرف الآخر، كما أنه لا مانع ثبوتي يمنع من جريانه في الطرف الآخر، لأن المانع الوحيد المتصور الذي يمنع من جريانه في الطرف الآخر هو البناء على مسلك العلية التامة. إذا بنينا على مسلك العلية التامة هذا يمنع من ماذا؟ من جريان الأصل في الطرف الآخر، حتى لو لم يكن له شنو؟ معارض، حتى لو لم يكن له معارض يمنع من جريانه، لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. فالمانع الثبوت المتصور من جريان الأصل في الطرف الآخر هو البناء على مسلك العلية التامة، والمفروض أننا نتكلم بناء على مسلك شنو؟ الاقتضاء. إذن على مسلك الاقتضاء لابد أن نلتزم بالانحلال الحكمي للعلم الإجمالي باعتبار جريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، أصل المؤمن الشرعي يجري في الطرف الآخر بلا معارض. ليش بلا معارض؟ لأن الأصل المؤمن لا يجري في الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي بلا إشكال لعدم تحقق موضوعه. فإذا بناء على الاقتضاء لابد أن نلتزم بالإحلال الحكمي، فلا مانع يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر، وهذا معناه سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز حكما. وأما بناء على مسلك العلية التامة، بناء على مسلك العلية التامة لا، الظاهر أنه بل الصحيح هو أنه لا مجال للانحلال الحكمي. بناء على مسلك العلية التامة لا مجال للانحلال الحكمي بالأصل المؤمن الشرعي، وذلك لوضوح أنه على هذا المسلك الأصل المؤمن لا يجري في الطرف الآخر حتى لو لم يكن له شنو؟ معارض، لا يجري، أكو مانع ثبوت يمنع من جريان الأصل في الطرف الآخر حتى لو لم يكن له معارض، لأن هذا هو معنى مسلك العلية التامة، أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فهو يمنع من إجراء الأصل في كل طرف بقطع النظر عن التعارض. وسره هو هذا، أنه يقول أنه ما دام يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف خلاص هذا يكون شنو؟ منجز على المكلف، لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة قطعية. فإذا المسألة صارت واضحة، بناء على الاقتضاء لابد من الانحلال الحكمي، بناء على القول بالعلية التامة لا مجال للانحلال الحكمي، فالأصل لا يجري في الطرف الآخر بناء على العلية التامة، ويجري في الطرف الآخر بناء على القول بالاقتضاء. نعم، المحقق العراقي الذي يقول بمسلك العلية التامة حاول إثبات الانحلال الحكمي بناء على مسلك العلية التامة بلحاظ القواعد العقلية مو بلحاظ الأصول المؤمنة شنو؟ الشرعية، يعني بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية هو حاول، أو قبل هذه المرحلة هو حاول إثبات الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بلحاظ القواعد العقلية، و عرضنا إلى هذا في البحث السابق، بس ذكرنا بأنه هناك محاولة لإثبات الانحلال الحكمي بالعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بلحاظ القواعد العقلية، وحاصل هذه المحاولة قدم نقلها مفصلات. حاصل هذه المحاولة هو أن العلم الإجمالي هي يدعي بأنه لا بد أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل شنو تقدير. يقول من شرائط تنجيز العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز معلومة على كل تقدير، يعني سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف. فإذا فرضنا أن أحد طرفه كان منجزا بالعلم شنو التفصيلي كما هو المفروض في محل الكلام، أحد الطرفين كان منجزا بالعلم التفصيلي، فحينئذ لا يمكن للعلم الإجمالي أن ينجز معلومه في ذلك الطرف، لا يمكن أن ينجز معلومه في ذلك الطرف. لماذا؟ لاستحالة اجتماع منجزين على شنو؟ على شيء واحد، نفس المطلب اللي تقدم في البحث السابق. هذا الطرف تلقى التنجيز من العلم التفصيلي، تنجز بالعلم التفصيلي، العلم الإجمالي بعد ما له قابل يعني ينجز في هذا الطرف، يعني ينجز معلومة في هذا الطرف. لماذا؟ لأن هذا الطرف تلقى التنجيز من العلم التفصيلي، والمتنجز بالعلم التفصيلي لا يقبل التنجز مرة أخرى. فإذا العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، وإنما صالح لتنجيز معلومه على تقدير واحد، وهو أن يكون معلومة في الطرف الآخر. أما إذا كان معلومة في هذا الطرف، العلم الإجمالي ليس صالح لتنجيز معلومة فيه، لأنه تلقى التنجيز من العلم التفصيلي. وهذا معنى أن العلم الإجمالي يسقط عن ماذا؟ عن التنجيز، فينحل انحلالا حكميا، لكن بلحاظ القواعد الشمل عقلية، وقبل الوصول إلى ماذا؟ إلى الأصول المؤمنة الشرعية. في الحقيقة هاي محاولة من المحقق العراقي لإثبات الانحلال الحكمي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية عن طريق إثبات قصور في العلم الإجمالي. سنقول هذا العلم الإجمالي هو قاصر عن إثبات التنجيز. ليش؟ لأنه لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير، بضميمة أن المتنجز لا يتنجز مرة أخرى. فحاول إثبات الانحلال الحكمي لكن بلحاظ القواعد العقلية على ما تقدم سابقا، وتقدم مناقشة هذا، تقدم مناقشة هذا مفصلا ولا حاجة إلى الإعادة. قلنا يبتني هذا الدليل على مقدمتين وكل منهما محل كلام، وبناء على هذا يعني ينبغي أن نقول بأنه بناء على مسلك العلية التامة لا يوجد انحلال ماذا؟ حكمي، لا يوجد انحلال حكمي. نعم، بناء على القول بالاقتضاء الانحلال الحكمي يكون متحقق. قبل أن ننتقل إلى البحث الآخر وهو في الانحلال بالإمارات والأصول، مو انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي اللي كنا إلى الآن نتكلم به، ننتقل إلى ماذا؟ علم إجمالي، إمارة قامت على أحد طرفيه المعين، أو أصل شرعي أو عقلي نجز التكليف في طرف بعينه، نجز التكليف في طرف بعينه، فيقع الآن ينحل العلم الإجمالي بقيام الإمارة على بعض أطرافه، أو الأصل العملي أو الشرعي أو العقلي أو لا. قبل هذا لابد من بيان مطلب مهم وله ثمرة عملية، وهو أنه هناك فرق بين الانحلال الحقيقي، انحلال العلم الإجمالي، بين الحقيقي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وبين الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. وحاصل هذا الفرق هو أنه في الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي يشترط في موارد تحققها طبعا حيث يتحقق قلنا مداما يتحقق الانحلال الحقيقي في موارد تحقق الانحلال الحقيقي يشترط هذا شرط لا بد منه في الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي يشترط أن لا يكون المعلوم بالتفصيل متأخرا زمانا عن المعلوم بالإجمال هذا شرط أساسي في الانحلال الحقيقي أن لا يكون المعلوم بالتفصيل معلوم بالتفصيل مو العلم التفصيلي أن لا يكون المعلوم بالتفصيل متأخر زمانا عن المعلوم بالإجمال وأما إذا كان المعلوم بالتفصيل متأخرا زمانا عن المعلوم بالإجمال هنا لا يتم الانحلال الحقيقي لا يتم الانحلال الحقيقي شرط الانحلال الحقيقي عدم تأخر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمال مثلا إذا علمنا بنجاسة أحد إنائين في أول النهار في أول النهار علمنا بأن أحد الإنائين نجس هذا العلم الإجمالي ومعلومة شنو هو نجاسة أحد الإنائين أول النهار وعلمنا تفصيلا بنجاسة الإناء المعين منهما نجاسة الإناء المعين منهما آخر النهار هنا يصير المعلوم التفصيلي متأخر عن المعلوم بالإجمال العلم التفصيلي ما نشغل به واضح المعلوم التفصيلي متأخر زمانا عن ماذا؟ عن المعلوم بالإجمال في هذه الحالة لا يتم الانحلال الحقيقي بل يبقى العلم الإجمالي على حالة ولا ينحل انحلالا حقيقيا لوضوح أن المعلومة التفصيلي ليس مصداقا للمعلومة بالإجمال فلا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل أو قل بعبارة أخرى لا يسر العلم من الجامع علما إلى الفاضل يعني شرط الانحلال الحقيقي هو ماذا؟ هو انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل أن يكون المعلوم بالتفصيل مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجمال وهذا يشترط فيه ماذا؟ أن لا يتأخر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمال وإذا تأخر صار شيئا آخر صار شيئا آخر ما علمه بالإجمال هو نجاسة أحد إنائين ما علمه في أول النهار نجاسة أحد إنائين في أول النهار وما علمه بالتفصيل هو نجاسة هذا الإناء بعد ذلك بخمس ساعات أو عشر ساعات هذا المعلوم بالتفصيل نجاسة هذا الإناء في آخر النهار ليس مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجمال فلا ينطبق عليه المعلوم بالإجمال ولا يسر العلم من الجامع إلى الفارد وهذا معناه عدم تحقق الانحلال الحقيقي إذا تأخر عنه أما إذا اتحدا زمانا لم يتأخر عنه حينئذ ممكن الحقيقي يكون ممكن ليش لأنه يكون بالشرائط السابقة يكون المعلوم بالتفصيل مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجماع مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجماع هذا في الانحلال الحقيقي نعم لا يشترط في الانحلال الحقيقي عدم تأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي. علم التفصيل لا يشترط تأخر عن العلم الإجمالي، بل يتم الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيلي، حتى إذا فرضنا أن العلم التفصيلي تأخر عن العلم الإجمالي زمانا، ما دام معلومه التفصيلي غير متأخر عن المعلوم بالعلم الإجمالي زمانا. هذا الشرط السابق. المهم أن المعلوم بالعلم التفصيلي لا يتأخر عن المعلوم بالعلم الإجمالي، أما زمان العلم التفصيلي يتأخر زمان العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي. لكن ماذا أعلم بالعلم التفصيلي؟ معلوم بالعلم التفصيلي لابد أن يكون شنو؟ غير متأخر عن المعلوم بالعلم الإجمالي. هو نفس المثال السابق، إذا فرضنا أننا علمنا حصل لنا العلم التفصيلي في آخر النهار، لكن بماذا حصل العلم التفصيلي؟ بنجاسة أحد الإناءين بعينه في أول النهار، هذا لا يمنع من الانحلال شنو؟ حقيقي. انحلال الحقيقي لا يشترط فيه تأخر العلم التفصيلي نفس العلم عن العلم الإجمالي زمانا، وإنما لا بد من تأخر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمالي، عدم تأخر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمالي زمانا. الوقت انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.